بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: وإذا أراد السفر أقرع بينهن ويخرج بالتي تخرج له القرعة، تخرج لها القرعة. الأصل في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. رواه الشيخان. فإذا سافر بالقرعة لم يقض مدة الذهاب والإياب والإقامة في البلدان، إذا لم ينوي الإقامة بها مدة تزيد على مدة المسافرين ولم تد مقامه، وسواء كان السفر طويلا أو قصيرا، لأنه عليه الصلاة والسلام سافر بعائشة رضي الله عنها ولم ينقل أنه قضى بعد عوده، بل ظهر أنه كان يدور على النوبة، بل روي عن عائشة رضي الله عنها أنه ما كان يقضي، ولأن المسافرة تحملت مشاق بإزاء مقام الزوج معها، فلو قضى لتوفر حظ المقيمة. الرجل الذي يتزوج بأكثر من امرأة له الحق عندما يريد أن يسافر إما أن يصطحب بعض زوجاته، وإما أن لا يصطحب أحد. إذا لم يصطحب أحدا وأراد أن يذهب لعمله في سفر وأن يعود، فهذا أمر لا شيء فيه. إذا عاد من سفره، فإن كان قد قطع دورا وعنده عدد من النساء، فإنه يتم ذلك الدور الذي كان قد ابتدأه بالترتيب. وأصل الدور كما مر معنا قرعة يقيمها الرجل: فلانة الأولى، ثانية، وهكذا الثالثة، الرابعة، وهكذا يمشي بشكل دائم. أما إذا أراد أن يأخذ بعض زوجاته معه في السفر، لا يحق له أن يختار واحدة على التشهي، وإنما الأمر يكون بالقرعة فيقرع بين النساء، فأيتهن خرجت قرعتها عند ذلك يصطحبها كما كان يفعل المصطفى صلى الله عليه وسلم. السفر ينقسم إلى قسمين: سفر قصير وسفر طويل. السفر القصير الذي لا تقصر فيه الصلاة ولا تجمع، والسفر الطويل هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة وتجمع. إذا سافر بالقرعة أخذ واحدة معه، هذه التي وقعت عليها القرعة طبعا ستبقى معه مدة الذهاب ومدة السفر ومدة العودة. هذه المدة ذهاب وإياب وإقامة في البلدان، إذا عاد إلى بلده هل يقضي والله بقيت مثلا سعاد معه 10 أيام، فإذا عاد إلى البلد وعنده زوجات 3 هل يعطي لكل واحدة 10 أيام؟ لا، إنما يعود من جديد فيقرع بينهن، أيتهن وقعت عليها القرعة يبدأ دورا جديدا. إذن لم يقضي مدة الذهاب والإياب والإقامة في البلدان. طبعا هذا الكلام إذا لم ينوي الإقامة بها مدة تزيد على مدة المسافرين، يعني هنالك مدة للذهاب ومدة للإياب وهنالك إقامة، فإذا نوى عند ذلك مدة الإقامة هذه مشكلة. أما إذا كان يريد قضاء حاجة فإذا قضيت حاجته انتهى فانتهى وعاد. وهذا كما قلنا في باب قصر الصلاة، إنسان ذهب من دمشق إلى حلب قد تقضى حاجته بساعة وقد تقضى مثلا بأيام. ذهب لنفترض كالعادة اليوم، نضرب مثلا ذهب يوم الأربعاء إلى حلب على أن تقضى حاجته في يوم الخميس، ذهب إلى بعض الدوائر في الدولة فوجد ذلك الموظف الذي يقضي حاجته مأذونا، يوم الجمعة عطلة ويوم السبت عطلة ويوم الأحد من الممكن أن لا تنتهي، إلى كم يوم ينتهي في ذلك؟ له الحق أن يستمر في ذلك إلى 18 يوما. بعد 18 يوما لا يحق له أن يقصر في صلاته ولا يحق له أن يجمع في صلاته. إذا كان يريد حاجة هذه الحاجة تنقضي عند قضائها يعود مباشرة، له الحق في ذلك أن يستمر إلى 18 يوما، غير مدة يوم الذهاب والإياب لوحده. مدة الذهاب لوحده ومدة الإياب لوحدها، لو كانت الذهاب ماشيا أحيانا يستغرق مدة الذهاب شهر، من علاقة في هذا الأمر؟ لكن في بلد أقام في بلد، لم يقيم في بلد، أراد في هذه البلدة أن تقضى حاجته في اليوم الأول لم تقضى في اليوم الثاني. طبعا تختلف مسافة المسافرين، اليوم من الممكن أن يسافر إلى أقصى الدنيا بساعات، طبعا من علاقة؟ في بعض الناس تسافر بأيام، ما زاد يوم، كل أنواع وسائل السفر قائمة. وسواء كان السفر طويلا أو قصيرا، لأنه عليه الصلاة والسلام الدليل في ذلك أنه أقرع صلى الله عليه وسلم وسافر بالسيدة عائشة رضوان الله تبارك وتعالى عنه. هل نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام عندما عاد أنه قضى لأزواجه؟ أولا لم ينقل، بل نقل أنه لم يقضي صلى الله عليه وسلم، بل كان يدور على النوبة من جديد، بل ظهر أنه كان يدور على النوبة. حتى روت السيدة عائشة رضي الله عنها أنه ما كان يقضي، معنى ذلك هذا نص، يعني عدم وجود النص احتمل الأمرين، أما إذا وجد نص روت السيدة عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يقضي. أيضا ما هي العلة؟ إذا أردنا أن نأخذ علة عقلية في ذلك، هذه المسافرة السفر قطعة من العذاب، ولذلك تحملت مشاق السفر مع زوجها، وإذا تحملت هذه المشاق عند ذلك ولو أراد أن يقضي للمقيمات معنى ذلك كان حظ المقيمات أفضل من حظ المسافرة. واعلم أن مدة السفر إنما لا تقضى بشروط، أحدها أن يقرع بين أزواجه، يعني إذا خالف أصلا وأخذ امرأة وبعد ذلك أخذ امرأة لا على التعيين لكن بدون قرعة، هو اشتهاها فأخذها، عند ذلك معنى ذلك أثر في ذلك على القسمة بين زوجاته، نقول يجب عليك بعد ذلك أن تقضي لكل الزوجات لأنه ما أخذها بقرعة، أخذها بطريق التشفي مثلا. فإن لم يقرع قضى للمتخلفة ويقضي جميع مدة ما بين إنشاء السفر إلى رجوعه إليهن إن شاء الله شهر، عند ذلك بحق لكل واحدة من هذه أن يقضي لها هذه المدة. الشرط الثاني أن لا يقصد بسفره النقلة، يعني هنالك سفر لقضاء الحاجة وهنالك سفر للنقلة، مثلا إنسان يذهب من دمشق إلى جدة مثلا وقاصد العمل في جدة، هذا قاصد النقلة، ومن قصد النقلة في سفره عند ذلك فلا بد لا يجوز له أن يصطحب بعض النساء دون البعض، لا بد أن ينقلهن مع، لأن عدم النقل تعطيل لهذه الزوجة، فلا يجوز أن يصطحب فيه بعضهن دون بعض بقرعة ولا بغيرها، فلو فعل يعني اصطحب البعض بقرعة أو بغير قرعة عند ذلك قضى للمتخلفات على الصحيح. وقيل إن أقرع فلا يقضي مدة السفر، يعني أحيانا لا يسمح له، نفترض اليوم في عوائق كثيرة سياسية مثلا إدارية، هجرة وجوازات إلى غير ذلك، لا يسمح له أن يرافق إلا واحدة مثلا، فإذا كان كذلك فقال إنما أستطيع أن أرافق واحدة منكن فأفعل بينكن قرعة، وبعد ذلك التي وقعت عليها القرعة يأخذها. نعم. ولا يجوز أن يخلف نساءه بل ينقلهن بنفسه، والله أن يبقى هو في بلد ونساءه في بلد آخر، لا، المرأة لها حق على زوجها، والله أن يذهب إلى مسافات طويلة كما يفعل بعض الناس، مسألة أحيانا ترضى، ولكن ترضى هذه الزوجة رغما عنها، وهذا ظلم أحيانا، من يذهب ويعمل أحيانا سنوات ولا يعود في السنة إلا أيام، هذا لا يجوز. كان سيدنا عمر يسأل السيدة حفصة رضي الله عنها كم تصبر المرأة على فراق زوجها، فقالت 4 أشهر، عند ذلك كان يأمر الجند ماذا يفعلوا، كل واحد تخلف عن زوجته هذه المدة عند ذلك يفرض عليه أن يترك السفر، وكان سفر جهاد في سبيل الله، ليعود إلى زوجته فترة ثم يعاود هذا السفر مرة ثانية. انظروا إلى هذا التفكير الذي بدأ به سيدنا عمر يسأل النساء في مسألة الصبر، صبر المرأة على زوجها. إذا لا يجوز أن يخلف نساءه في بلد بل يجب عليه أن ينقلهن بنفسه أو بوكيله، ما في مانع له ولد كبير نقله، لهم محرم نقلهم إلى غير ذلك. قال لا أستطيع وأريد أن أذهب سنوات مثلا إلى بلدة معينة، أدى سنوات إما أن ترافقهن وإما أن تطلقهن، فلماذا تريد الإضرار بهن؟ بل ينقلهن بنفسه أو بوكيله أو يطلقهن لما في تخلفهن من الإضرار بهن. قال الرافعي كذا أطلقه الغزالي. وفيما علق عن الإمام أن ذلك أدب وليس بواجب، يعني هنالك مصالح أحيانا يراها الفقهاء ما بين الزوج وزوجتها، ما بين الزوج وزوجها، الزوج وزوجاته، فينبغي علينا أن نراعي هذه الأم. الشرط الثالث أن لا يعزم على الإقامة كما تقدم، السفر شيء يا أخواننا والإقامة شيء آخر. أن يسافر الرجل يسافر، طبعا كثير من التجار عنده سفرة يسلم بضاعته يحاسب يعود يحضر بعض مثلا معارض اليوم تجارية ثم يعود إلى ذلك، هذا سفر ما أراد الإقامة، ينتقل من مكان إلى آخر ثم يعود إلى بلده، لم يصطحب أحدا، لا معنى لا ضرر في ذلك. المرأة تصبر على زوجها يوم اثنين جمعة شهر، من الممكن. أما إذا كانت معه زوجة أخرى فالثانية يعني إنما يوقع الخلاف بينهن، وهذا لا يجوز، والعدل هو الذي يزيل الخلاف فلا يقضي مدة السفر. أما إذا صار مقيما فينظر، فإن انتهى إلى مقصده الذي نوى هنالك، هل أراد الإقامة أم أراد السفر فقط؟ متى تكون الإقامة؟ الإقامة تكون عندما ينوي الإنسان أن يقيم 4 أيام فأكثر. 4 أيام فأكثر تسمى إقامة، أقل من 4 أيام لا تسمى إقامة. أو نواها عند دخوله قضى مدة إقامته. لماذا؟ لأننا سمحنا له في السفر ولم نسمح له بالإقامة، فلما أقام معنى ذلك أخذ حظا من الأخريات. وفي مدة الرجوع وجهان، الصحيح لا يقضي كمدة الذهاب. الذهاب والإياب سفر، الإقامة شيء آخر. ما دام مسافر ومنتقل من مكان إلى آخر ولم ينوي الإقامة، كل ذلك يسمى سفرا. قال الإمام الغزالي: إن أقام يوما لم يقضه لا يسمى هذا إقامة، يوم يومين ثلاثة لا تسمى إقامة. والأقرب ما ذكره البغوي: إن زاد مقامه في البلد على مقام المسافرين وجب قضاء الزائد. يعني الإنسان أحيانا الله سبحانه وتعالى جعل النهار معاشا وجعل الليل لباسا، فالإنسان لا يستطيع أن يقضي حوائجه ليلا، فإذا ما لم تنتهي حوائجه نهارا لا بد أن ينام، وبعد ذلك يتمم عمله في اليوم الثاني. ولذلك هنالك ما يسمى مقام المسافرين، يعني لا بد أن يقيم ليلة ليلتين من أجل أن يتمم عمله أو يجدد سفر. ولو أقام لشغل ينتظره، يعني كما قلنا أحيانا ينتظر أن ينتقل من مكان إلى مكان، ينتظر إذن، افترض أنه على الحدود ينتظر فيزا مثلا، كل ذلك يحتمل. قدر أن نحن نعطي مثلا وأنت تستطيع أن تضرب عليه أمثلة، أمور ليست بيده وإنما معلقة بغيره، كم يمكن له أن ينتظر؟ ففي القضاء خلاف كالخلاف في الترخص. الأصل إذا كان ينتظر أمرا ليس بيده وإنما المشكلة في الطرف الآخر، له أن ينتظر 18 يوما غير أيام الذهاب والإياب، ويستطيع مع ذلك أن لا يقضي لزوجاته وأن يجمع في صلاته وأن يقصر أيضا في صلاته. قال المتولي: وإذا قلنا إنه مسافر كذلك يفطر لو كان في رمضان؟ قال المتولي: إن قلنا يترخص لم يقضي، وإلا فيقضي ما زاد على مدة المسافرين. والمذهب في الترخص أنه إن كان يتوقع تنجيز شغله ساعة بعد ساعة ترخص 18 يوما. قال بعد ذلك: وإن علم أنه لا يتنجز في 4 أيام لم يترخص أصلا. يعني قالوا له هذه المسألة تعود بعد أسبوع، معنى ذلك هو مقيم أسبوع وينتظر في كل يوم غدا بعد ساعة، راجعني غدا، راجعني، لا، لو قالوا راجعني بعد 15 يوما هو مقيم. أما من يتوقع أن حاجته تقضى ساعة فساعة، عند ذلك يترخص إلى 18 يوما. ولو اصطحب واحدة بقرعة ثم عزم على الإقامة في بلد وكتب إلى الباقيات يستحضرهن، ففي وجوب القضاء من وقت كتابته وجها. سافر من دمشق، نعود إلى المثال الأول، سافر من دمشق وأراد عنده 4 زوجات، أقرع بينهن خرجت واحدة اصطحبها في السفر، وعندما وصل من دمشق إلى جدة وكان يريد حاجة عرض له عرض عمل مثلا في جدة، فناوى الإقامة في جدة. الآن طلب من نسائه، لا قلنا لا يجوز له أن يخلفهن، أن يأتين إليه، طبعا بالشروط الشرعية كيف تأتي الزوجة إلى زوجها، هذا بحث آخر. من الكتابة، من الهاتف، من البرقية، من الفاكس، كيف ما تريد وسائل الاتصالات من ذلك الوقت إلى أن تحضر الزوجة، كم تحتاج من أيام الزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة؟ هذه الأيام معنى ذلك كانت الأولى تنفرد التي معه بإقامتها مع زوجها، يجب عليه أن يقضي للباقيات كذا. ففي وجوب القضاء من وقت كتابته وجهان، حكاهما البغوي ولم يرجح الرافعي والنووي فيهما شيئا. ولو كان تحته نسوة وله إمام كان سابقا الله سبحانه وتعالى رخص للرجل أن يتزوج مثنى وثلاث ورباع. كذلك هنالك ملك اليمين، وملك اليمين هي أمة يشتريها الإنسان وله الحق أن يتمتع بها كما يتمتع بالزوجة بدون عقد، لأن العقد مع الزوجة إنما يبيح الوطأ فقط، بينما شراء الأمة يبيح بيعها وشراءها ورهنها وإجارتها وكل شيء. ولذلك لو اصطحب أمة معه من أجل الخدمة فقط وله أن يتمتع بها، نعم، ولو كان تحته نسوة وله إماء، هل يسافر بأمة أو إماء بلا قرعة؟ وجهان، الأصح أنه يصح له أن يأخذ معه أمة بلا قرعة. الأمة حكمها كحكم المرافقين من الخدم الذين يكونون معه. قال الرافعي القياس الجواز، وقال النووي هو الصحيح، والله أعلم. الآن ننتقل إلى مسألة أخرى، عنده زوجات، أحيانا بعض النساء لا ترغب بالرجال وأحيانا ترغب فقط بفضل أنها أمام المجتمع هي متزوجة، وأحيانا كما كان في زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كانت تفتخر المرأة أنها تحشر في أزواجه يوم القيامة كالسيدة سودة رضي الله عنها. هل يحق لامرأة أن تهب ليلتها لأحد ضرائرها أو لضرائرها بشكل عام؟ وما الحكم في ذلك؟ وهل يلزم الرجل القبول أم لا يلزم؟ وكيف تتم هذه القسمة؟ هذا البحث في هذا الفصل. ولو وهبت واحدة حقها من القسم للزوج، قالت أنا أسامحك في حق، مسامحته في حقها بأي شيء؟ في المبيت، أما في النفقة، النفقة تبقى واجبة، لم يلزمه القبول، أنت عليك دور وعليك أن تلتزمي بهذا الدور، وأنا لا أريد أن أجعل لي واحدة أكثر من ليلة واحدة، وله أن يبيت عندها في نوبتها ولو وهبت ليلتها. الشرط هو أن يقبل ذلك. فإن رضي بالهبة، الآن يا ترى هبة معينة أم مطلقة؟ وماذا نقصد بالهبة المعينة والهبة المطلقة؟ الهبة المعينة كأن تقول مثلا، نعطي مثال لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، تقول سودة وهبت ليلتي لمن تشاء، هذه مطلقة. وإذا قالت وهبت ليلتي لعائشة، معنى ذلك صارت معينة، صارت ليلة عائشة تأخذ ليلتها وليلة ما سودة رضي الله عنهم. فإن رضي بالهبة نظرة، إن وهبت لمعينة جاز، ويبيت عند الموهوبة ليلتين، يعني يبيت عند عائشة ليلة عن عائشة وليلة عن سودة لأنها وهبتها ليلتها. وقد كان ذلك، ولقد وهبت زينب رضي الله عنها ليلتها جعلا من أجل أن تقوم السيدة عائشة بصلح بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عندما قدمت السيدة عائشة إلى رسول الله قال إليك عني فليس اليوم يومك، قال ذلك فضل الله يعني يؤتيه من يشاء، وذكرت له القصة بينها وبين السيدة زينب رضي الله عنهما. ولا يشترط في هذه الهبة رضا الموهوب لها، قلت له لا انت لك الليلة روح لعندك، لا، الزوج له الحق، هذه زوجة ولو كانت واحدة كان يلزمها في كل ليلة، لكن لما تعددت كان هنالك القسم، والزوج لما قبل وكانت لمعينة إذا قبل فليس لها أن تمتنع عن ذلك. ولو وهبت حقها للزوج فهل له أن يختص بواحدة بنوبة الواهبة وجهان أحدهما؟ نعم. قالت وهبت ليلتي لك تختص من نسائك من تشاء، له الحق في ذلك. نعم. وبه قطع العراقيون والروياني وإليه ميل الأكثرين. ولو وهبت حقها لجميع الضربات أو أسقطت حقها مطلقا وجبت التسوية. أربعة، واحدة قالت وهبت حقي لضربات مثلا للضراء، ماذا تفعل؟ كانت القسمة على أربع، صارت القسمة على ثلاث، وجبت التسوية فيه بين الباقيات بلا خلاف. الآن هذا الهبة هل حق دائم؟ مثلا الأم لها حق الحضانة لمن؟ لولدها. فقالت أسقطت حضانتي، في اليوم الثاني قالت أعدت حضانتي، لها الحق، هذا حق متجدد. اليوم قالت أسقطت نفقتي، في الغد قالت طلبت نفقتي، هذا حق متجدد. ما مكتبة ورقة خلاص أنت كتبتي وانتهى الأمر، هذا حق متجدد. الليلة أرادت أن تجرب نفسها، قالت وهبت نفسي ليلتي لضرائري مثلا، بعد أن غاب عنها أربعة أيام وجود ثلاثة اللي بعد منهم سبعة، لا وجدت أن الأمر طويلا، قالت وقفت أنا الآن أريد حقي من جديد. فهل لها الحق بالمطالبة من جديد؟ حق متجدد، الماضي انتهى، الجديد يحتاج إلى إذن جديد. ولو وهبت حقها لجميع الضرات أو أسقطت حقها مطلقا وجبت التسوية فيه بين الباقيات بلا خلاف. وللواهبة الرجوع متى شاء ويعود حقها في المستقبل، لأن المستقبل هبة لم تقبض، حتى لو رجعت في أثناء الليل يخرج من عند الموهوب لها، ما استطاعت أن تتمم ليلتها عند ذلك طلبت، فهل لها الحق؟ معنى ذلك كأنها أذنت في جزء من ليلة ولم تأذن في الباقي. وما مضى لا يؤثر الرجوع عنه، خلاص مثل واحد أبيله أبحت لك أن تأكل من هذا الطعام، حسب أنه سيأكل لقمة لقمتين ثلاث، فلما قال توقف، هل يحق له أن يتمم؟ لا. وكذا ما فات قبل علم الزوج بالرجوع لا يؤثر فيه الرجوع. يعني لو قالت أسقطت حقي، طيب بده مين يبلغ؟ صحيح. فإذا لم تبلغ فهل يقضيه؟ فلا يقضيه على المذهب. وشبهه الغزالي بما إذا أباحه ثمرة بستانه، واحد دخل إلى بستان وقال كل ما تشاء من هذا أكثر، ثم بعد ذلك قال رجعت. بين الرجوع اللفظي وبين علم المباح له في زمن فأكل منه، ما حكم ما أكل منه قبل العلم؟ هل يضمن أم لا يضمن؟ فأكل المباح له بعضها قبل العلم بالرجوع. قال العلماء في هذه المسألة التي نظر بها العلماء قولا، فمن الشيخ أبي محمد في وجوب الغرم قولان كمسألة الوكيل. يعني مثلا وكلت أبو بكر أن يبيع لي بيتا، وعندما ذهب ليبيع البيت وقبل أن يعقد على البيع قلت عزلته، فهل تم البيع؟ لا، ما صح ولو لم يعلم. لماذا؟ لأن العزل صار قبل. طيب هذا البيع صوري، عند ذلك يعود كل شيء إلى مكانه. ولذلك استمرار العلم بالوكيل أنه ما زال موكل هذا شيء ضروري كمسألة الوكيل. وعن الصيدلاني القطع بالغرم ومال إليه الإمام، لأن الغرامات يستوي فيها العلم والجهل، كذا قاله الرافعي والنووي. يعني إذا واحد أكل شيئا لا يعلم قيمته، الآن يعلم أو لا يعلم على كل حال سيغرم. وقولهم إن الإمام مال إلى الغرم ممنوع، ففي النهاية الجزم بعدم الغرم والله أعلم. يعني نقول إن هذا كان مباح له، وعندما كان يتناول ويأكل من هذه الثمرة كان على علم الإباحة، فبلغه أنه امتنع عن ذلك. مسألة، لا يجوز للمرأة أن تأخذ عن حقها من القسم عوضا. واحدة كانت فقيرة والثانية كانت غنية، قالت الغنية للفقيرة كل اللي بتعطيني إياها بعطيك 500 ليرة سورية مثلا، ممكن؟ ممكن. واحدة عاملة والثانية ليست عاملة فقالت ذلك، هل يجوز أن تبيع حقها؟ هل الحقوق تباع؟ الأصل أن الحقوق لا تباع. لا يجوز للمرأة أن تأخذ عن حقها من القسم عوضا، لا من الزوج ولا من الضرة. كذلك الزوج يحب واحدة، تأخذ له 500 ليرة تسقطي حقها لفلانة مثلا، فإن أخذت لزمها رده، لا تأخذه ولا تتملكه ولا يجوز لها ذلك، لأن الحقوق لا تقبل العوض كحق الشفعة. أنا مع أخي في بيت وأردت أن أبيع نصف حصتي مشاعا، فقلت ب100,000 مثلا، قال أخي لي حق الشفعة، أنت كم تريد أن تبيعها؟ ب100,000؟ أنا أولى. لماذا؟ لأن القسمة فيها ضرر، وأنت عندما كنت معي أنت أخي، بناتك بنات أخي يمكن العيش معا، أما عندما يأتي غريب نحتاج إلى مؤنة القسمة. فدفعا لمؤنة القسمة جاء الشارع فقال الشفعة. جميل، فإذا كانت شفعة في ذلك هل هنالك حق؟ قال له أنا إلي حق الشفعة. بيعك يا ما رأيك، فقط بيعك حق الشفعة، هل يمكن؟ لا يباع، إما أن تشتري وإما فقط حقوق أبيعها. من هنا واحد طلع له وظيفة في منطقة معينة وهي مسألة دور، قال له أنا بتنازل عن وظيفتي مقابل أنه تعطيني 100,000 ليرة، هل الحقوق تباع؟ لا تباع. ولهذا لا يجوز أخذ العوض بالنزول عن الوظائف، وإن جرت عادة المتساهلين من الفقهاء بذلك والله أعلم. إذا النتيجة نستطيع أن أغلب الناس ما بيعددوا زوجات، نستفيد الآن من ذلك أن هذه المسألة الحقوق لا تباع، التنازل عن الوظائف بمقابل أموال لا يجوز، وهذا ما نهى به الشيخ. بعد ذلك الشيخ سينتقل، إن تزوج بجديدة كم لها من الحق في الأيام؟ 3 أيام أم 7؟ وهل هنالك فرق ما بين الثيب والبكر؟ هذا ما سنعلمه في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. Yeah.